بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي في كتابه فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد أو لشرح كتاب التوحيد، فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني جده، قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. هذه مقدمة كتاب التوحيد، في بعض النسخ ذكر البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال كتاب التوحيد، وفي بعضها بعد البسملة ذكر الحمد له، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. والشيخ رحمه الله صاحب فتح المجيد شرح على هذه النسخة التي جمعت بين البسملة والحمد له، ولكي تعلموا طريقة الشرح من الشراح الذين يسهبون ويفصلون، لأن الشراح أنواع، فمن الشراح من يقتصر على مضمون الكلام فيوضحه ويبينه ويقرره ويؤكده وينظر إلى مقصود المصنف ومسائل الباب المهمة فيركز عليها، كما في حاشية ابن سعدي رحمه الله على كتاب التوحيد القول السديد، وهكذا أيضا تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله على كتاب التوحيد، تعليقات مختصرة يأتي إلى مضمون الكلام فيقرره، وربما زاد عليه مسألة أو مسألتين ومضى. وهذه طريقة فيها بركة، وفيها كذلك أيضا مناسبة تناسب المبتدئ وتناسب من لم يكن من المتخصصين من طلاب العلم، كان يكون مثلا من عامة الناس الذين ليسوا متفرغين لطلب العلم، تفيدهم هذه الطريقة لأنه يلخص لهم المقصود ويوضحه ويؤكد كلام المصنف. ومن الشراح من طريقته طريقة الشرح التفصيلي، لفظة لفظة، جملة جملة، بل حرف حرف، وهذه الطريقة يستفيد منها طالب العلم المتخصص في طلب العلم، وفيها فوائد، وفيها ربما أشياء لا تكاد تجدها إلا في هذه الحواشي، لكنها فيها شيء من الحيرة الذي ليس بمركز على الأمر وكذلك أيضا المقصود. وأيضا الطالب الذي ليست عنده معرفة بعلم اللغة، بعلم الأصول، بعلم المصطلح، طالب مبتدئ، ربما تشكل عليه مواضع على هذه الطريقة، طريقة الشرح الذي هو التفصيلي. ولكن يعني لا بد له أن يخوض الغمار إذا كان في درس عام أو نحو ذلك، يسلك مع الناس، فما فهمه من ذلك فالحمد لله، وما أشكل عليه يجعل عليه علامة استفهام ويرجئه إلى أن يدرس اللغة أو إلى أن يدرس المصطلح أو إلى أن يدرس الأصول أو إلى أن يتقوى أكثر في العقيدة فيصل إلى فهم ذلك الذي أشكل عليه. فمثلا هذان السطران: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم، سطران، سطر البسملة وسطر الحمد له. شرحهما الشيخ في ثلاثة أوراق وأكثر، أكثر من ثلاثة أوراق. من أين جاءت هذه التوسعات؟ جاءت من الشرح التفصيلي. بسم الله الباء والكلام عليها، الابتداء بالبسملة بشكل عام، ثم الباء، ثم اسم اشتقاقه ومعناه، ثم الاسم الكريم الله والكلام عليه، ثم الرحمن الرحيم، صفة، ذكر الصفتين الاسمين المتضمنين لصفة الرحمة، وهكذا إلى الحمد، وهكذا إلى الصلاة في معناها، وهكذا إلى الآل وما تفسيرهم. نعم، فمن هنا توسعت الكلمات والجمل. فلذلك الذي أريده منك أنك إذا فهمت، أنا سأشرحه بشرح مبسط مسهل، إذا فهمت كنت مركزا معي فهمت الحمد لله، وإن لم تفهم فهذه أشياء ليست هي فوائد زائدة، ليست يعني بتلك التي يقصدها المصنف التي يريد أن يصل إليها من كتابه، ففيها فوائد لغوية، فوائد عقائدية، فوائد كذا، فهي مفيدة ومفهومة، وسنزيدها إن شاء الله بيانا وشرحا وتوضيحا، لكن يحتاج إلى تركيز وانتباه، فانتبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كتابه بماذا؟ بماذا ابتدأ الكتاب؟ بالبسملة. كثير من المؤلفين يبتدئون الكتاب بالبسملة، والسر في ذلك اقتداء بالكتاب العزيز الذي هو القرآن الكريم، فإنه مبتدأ بالبسملة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الرسائل، أنه كان إذا كتب رسالة إلى قوم ابتدأها بالبسملة، بل والأنبياء من قبله. قال الله عز وجل عن سليمان إنه في كتابه إلى ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وإلى كسرى، إلى قيصر وكسرى وإلى ملوك الأرض في ذلك الوقت، يبدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل العظيم الروم: أما بعد، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فاعلم أن عليك إثم الأريسيين، وهكذا. فيبدأ بالبسملة. فإذا هذه هي الفائدة الأولى. هل هناك حديث ورد في فضل البدء بالبسملة؟ الجواب: لم يثبت في ذلك حديث، لم يثبت في ذلك حديث. الأحاديث التي وردت في هذا بين موضوع وضعيف جدا. إذن هذه الفوائد هي ملخص ما سنقرأه في هذه الجمل. وأيضا من الأدلة على البدء بالبسملة ما جاء في عموم البسملة في أشياء كثيرة، أن فيها استعانة بالله سبحانه وتعالى، توكل عليه كما سيأتي إن شاء الله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اسم لفظة اسم. من أي شيء اشتقت هذه اللفظة اسم؟ فللنحاة مذهبان في ذلك. مذهب من يقول إنها مشتقة من السمو، العلو والارتفاع، ومنهم هذا مذهب البصريين، ومنهم من يقول إنها مشتقة من الوسم، لأن الاسم لما تسميه كأنك وسمته بعلامة، كما توسم الإبل بالعلامة لتعرف، فإذا سميته كأنك وسمته بعلامة يتميز بها عن غيره. والذين قالوا من السمو قالوا لأن الاسم أرفع من الفعل ومن الحرف، فهو في مرتبة سامية على الفعل والحرف. هذان مذهبان في الاشتقاق. هذه مسألة لغوية فرغنا منها. بعد ذلك الاسم الكريم الله، وبعدها صفة الرحمن الرحيم، وهكذا. فنحن نبسطها إن شاء الله، ثم بعد ذلك يعني تكون مفهومة. نبدأ أولا بقراءة كلام المصنف على الابتداء. كذلك أيضا لما قال بسم الله، لفظة اسم سبقت بماذا؟ بالباء. والباء ما هو؟ حرف جر. الباء حرف جر، مثل من وإلى وعن وعلى واللام والكاف والباء، هذه حروف الجر. وحروف الجر لها معاني، لأنها حرف يدل على معنى في غيره. لما تقول خرجت من البيت إلى المسجد، من تفيد الابتداء، ابتدأت من البيت، إلى تفيد الانتهاء، فهذه حروف الجر لها معاني. والباء في بسم الله ما معناها؟ قيل معناها المصاحبة على الأصل في الباء، أن الباء الأصل فيها للإلصاق، قيل معناها المصاحبة، وقيل معناها الاستعانة كما سيأتي. إذن هذه ثلاث مسائل هي موضوع درس اليوم. لماذا بدأ بالبسملة؟ والباء هذه ما معناها؟ ولفظة اسم مشتقة من ماذا؟ ثلاثة أشياء. قال رحمه الله: ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، هذا واحد، يمكن ترقم تقول هذا واحد، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، هذا رقم اثنين، ورقم اثنين هذا لا يثبت دليله. قال أخرجه ابن حبان من طريقين. قال ابن الصلاح: والحديث حسن، وليس كلام ابن الصلاح بحسن، فالحديث ضعيف جدا. في سند الحديث قراء بن عبد الرحمن. قال: ولأبي داود وابن ماجة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. ما معنى أبتر؟ ما معنى أقطع؟ أقطع أبتر معناه ناقص، ناقص. لو كان عندك كبش وهو أقطع بلا ذيل هذا ناقص، أبتر أقطع. فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم أو بالحمد لله فهو ناقص. هذان الحديثان ضعيفان، وقد بين ضعف الحديث الثاني الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل في الحديث رقم 1، 2، و3، بين أن هذه الأحاديث لم تثبت. فإذا الحديث ضعيف. فإذا كان الحديث ضعيفا فما هو حكم الابتداء بالبسملة؟ نقول سنة. هل هو أخذنا السنية من الحديث؟ الجواب لا، الحديث ضعيف وإنما أخذناها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولأحمد كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. ولدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. كل هذه الأحاديث ضعيفة، وضعفها مما لا يقوي بعضه بعضا، فهي لا تزال في حيز الضعف. قال: والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر للحديث المتقدم، وقد علمت أنه ضعيف جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته. هذا رقم 3: اقتداء بكتاب الله وعملا بالحديث الضعيف الذي سبق قلنا إنه ضعيف، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يذكر البسملة في المراسلات، في مراسلات أي إلى الملوك وإلى الناس، كما في كتابه لهرقل العظيم الروم. وهذا الحديث حديث ابن عباس أورده البخاري رحمه الله بطوله في كتاب بدء الوحي، ووقع لي يعني لمن؟ للحفيد الذي هو عبد الرحمن بن حسن نسخة بخطه رحمه الله، بدأ فيه بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. إذن هذا يدل على أنها هناك نسختان أخرى أثبتها حفيد المصنف، وفيها التثنية بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان فيها. والباء في بسم الله، انتقل إلى المسألة الثانية، الباء في بسم الله متعلقة بمحذوف. طيب قبل ذلك: وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي. طيب الآن عندنا نسختان، نسخة فيها بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، ابتداء الكتاب بماذا ابتداء الكتاب؟ بالبسملة. ونسخة فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. كتاب التوحيد ابتداء الكتاب بماذا؟ بالشيئين، بالبسملة وماذا؟ والحمد لله. ما هو الابتداء الحقيقي الذي ليس قبله ابتداء؟ الابتداء الحقيقي ليس قبله شيء، ليس قبله أول ما تراه من كلام المصنف. ما هو الابتداء الحقيقي؟ البسملة، أول ما تراه بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله هذا ابتداء نسبي، نسبة لما بعده، بالنسبة لما بعده فهو ابتداء. ابتدأ كتاب التوحيد بالحمد لله بالنسبة لما بعده، لكنه ليس ابتداء حقيقيا لأنه قد سبقته البسملة. ولهذا قال: فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمد لله نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، الباء جار حرف جر، والجار والمجرور يتعلق بمحذوف، ليس هناك جار ومجرور يأتي هكذا منفردا عن شيء يتعلق به، لا بد أن يتعلق بشيء. الجار والمجرور ناقص، لا بد أن يتعلق بشيء، فهو إما أن يتعلق بفعل أو بما يعمل عمل الفعل. فهل يصح أن تقول إلى السوق؟ إلى السوق، هل يصح أن تقول من البيت هكذا ابتداء تبتدئ الكلام؟ الجواب لا، لكن لو قلت خرجت من البيت، من البيت تعلق بماذا؟ بالفعل ماذا؟ خرج، بالخروج تعلق بالفعل خرج. تقول ذهبت إلى السوق، إلى السوق تعلق بماذا؟ بالفعل ذهب، تعلق بالفعل ذهب. طيب بسم الله هذا في أول الكلام، ليس هناك فعل سابق له، فقالوا الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف، متعلق بماذا؟ بفعل محذوف. محذوف معناه مقدر، ويتعين من سياق الكلام. إذا كنت تكتب، فقلت بسم الله، يعني بسم الله ماذا؟ بسم الله آكل، بسم الله أقرأ، أم بسم الله أكتب؟ بسم الله أكتب. وإذا كنت تقرأ ففتحت الكتاب وقلت بسم الله، فما تقدير الفعل ماذا؟ بسم الله ماذا؟ أقرأ. وإذا دخلت بيتك فقلت بسم الله، تقدير الكلام بسم الله أدخل، بسم الله أدخل. وإذا وضع الطعام بين يديك فقلت بسم الله، تقدير بسم الله آكل. أخذت الشراب فقلت بسم الله، تقدير بسم الله أشرب. إذن الفعل محذوف ويقدر متأخرا، فيكون التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم أشرب آكل إلى آخره. واضح؟ إذن الجار والمجرور متعلق بماذا؟ متعلق بماذا؟ بفعل مذكور أم محذوف؟ محذوف. نقدره متقدم أم متأخر؟ الأولى أن نقدره متأخر، الأفضل. ويجوز أن تقدره متقدم، مخدوم أن تقدره متقدما فتقول ماذا؟ أقرأ بسم الله، أكتب بسم الله، يجوز، لكن الأفضل أن تقدره متأخرا لإفادة الاختصاص والحصر. قال: والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا. اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا، يعني هل الجار والمجرور متعلق بفعل أو متعلق بمصدر؟ الأفضل الأولى أن يكون متعلقا بفعل. هل يكون متعلقا بفعل خاص أكل أشرب أكتب، أم متعلقا بفعل عام؟ بسم الله أعمل، بسم الله مثلا بسم الله أفعل، عند الشرب تقول تقدير بسم الله أفعل، عند الأكل تقول بسم الله أفعل، عند القراءة بسم الله أفعل، عند الكتابة بسم الله أفعل، عند الدخول البيت بسم الله أفعل. هذا الآن أفعل، هل هو فعل عام أم فعل خاص؟ عام، دخلت فيه الأفعال كلها. هل الأفضل أن نقدره فعلا عاما بسم الله أفعل، بسم الله أبتدي هكذا، أم نقدر في كل موضع فعلا خاصا يناسبه؟ أين أفضل؟ أين أوضح؟ أن نقدر في كل موضع فعلا خاصا يناسبه. ويدل عليه قول كتاب الله: اقرأ باسم ربك، ما قال افعل باسم ربك، قال اقرأ باسم ربك. نعم. وهكذا أدلة أخرى. قال: أما كونه فعلا، لماذا اخترنا أنه فعل وليس بمصدر؟ فلأن الأصل في العمل للأفعال، الأصل في العمل للأفعال وليس، والمصادر إنما هي فرع. وأما كونه خاصا، يعني هل الآن اخترناه فعلا بسم الله أقرأ، والمصنف لما كتب تقديره بسم الله أكتب، هل التقدير بسم الله أكتب أم بسم الله كتابتي، بسم الله أقرأ أم بسم الله قراءتي؟ أين الفعل؟ الفعل أكتب أقرأ، والمصدر كتابتي قراءتي، الأفضل الفعل لأنه الأصل. وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له. يعني الشخص، أي شخص يقول بسم الله في كل موضع يضمر في نفسه الشيء الخاص. إذا لبس الثوب يقول بسم الله، ما معنى بسم الله؟ بسم الله ألبس، يضمر في نفسك ألبس، لا يضمر في نفسه بسم الله أفعل، إنما يضمر الفعل الخاص. وأما كونه متأخرا لماذا قدرناه وأخرناه؟ فلدلالته على الاختصاص. الاختصاص يعني الحصر، معناه لا أبتدئ إلا بسم الله، وأدخل في التعظيم، أدخل في التعظيم لأنك تقدم بسم الله، وهذا فيه ماذا؟ هذا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. وأوفق للوجود، إيش معنى؟ ما معنى أوفق للوجود؟ معنى أوفق للوجود، ركز على هذه اللفظة، أوفق للوجود معناها أوفق للوجود، هل الاستعانة قبل الفعل أم بعد الفعل؟ ما هو الذي يوجد قبل؟ شو الذي يوجد قبل؟ الاستعانة التي تضمرها في نفسك أم الفعل؟ لما تقول بسم الله تريد تأكل، قد أكلت؟ لا، فإذا بدأت بماذا؟ بالاستعانة. فالاستعانة وجدت أولا، فقدم ما وجد أولا، ثم الفعل وقع ثانيا. فقوله أوفق للوجود معناه مقدم على ماذا؟ على غيره في الوجود. الاستعانة مقدم على الفعل في الوجود، الاستعانة أولا ثم ماذا؟ الفعل. ولا يمنع من ذلك أن الاستعانة تكون أيضا مصاحبة للفعل، لكنها سابقة له، سابقة للفعل. الاستعانة سابقة ماذا؟ للفعل. طيب، قال ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله، هذه أسباب لاختيار أن الفعل يكون متأخرا، يكون متأخرا. آخر جملة نقرأها في درس اليوم، قال وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله لحذف العام الفوائد، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة. هذا كلام جميل. البسملة إذا ذكر الفعل قيدت بذلك الفعل. لو قلت بسم الله آكل، هل هذه الجملة بسم الله آكل يصح أن تضعها في موضع دخولك البيت؟ لا، لأنك قيدتها. لكن إذا حذفت آكل الفعل فقلت بسم الله، صح أن تكون في كل فعل، في كل حركة، في كل قول. فإذا حذف العامل أيضا من فوائده أنه يجعل اللفظة صالحة للدخول في كل موضع مناسب. قال أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم، بخلاف ما لو ذكر. إذا ذكر قيد، وإذا حذف عم. انتهى ملخصا. إن ابن القيم ذكر فوائد كثيرة لكن هذه رخصا في هذه. طيب، إذن هذا هو درس اليوم، هذا هو درس اليوم، نراجعه. وقلنا لكم الذي سيمشي معنا واحدة واحدة وانتبه سيفهم لماذا ابتدأ بالبسملة اقتداء الكتاب العزيز، عملا بحديث ضعيف، وهذا الحديث قلنا ضعيف لا يثبت، ضعيف جدا. وهذا القسم الثاني، هذا أو السبب الثاني، إنما هو على ما ذكره الشارح، وإلا في الحديث ضعيف. الثالث اقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته وكتاباته. طيب، الباء في بسم الله ماذا؟ حرف عطف، صح؟ حرف ماذا؟ حرف جر. والجار المجرور لا بد أن يتعلق بماذا؟ بشيء، إما بفعل وإما بما يعمل عمل الفعل. الأصل أن يتعلق بفعل أم الأصل أن يتعلق بمصدر واسم فاعل؟ بالفعل، لأن الأصل في العمل للأفعال. هذا الفعل في قولك بسم الله الرحمن الرحيم موجود أم محذوف؟ محذوف. كيف تقدره؟ تقدره فعلا خاصا أم فعلا عاما؟ أين الأحسن؟ خاصا. تقدره متقدما على البسملة أم متأخرا عنها؟ متأخرا عنها، متأخرا عنها. طيب، ولماذا قدرته متأخرا؟ دلالته على الاختصاص، ولأنه أدخل في التعظيم، ولأنه أوفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله، ولماذا كان خاصا؟ لأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له. ولماذا كان فعلا؟ لأن الأصل في العمل لماذا؟ للأفعال. طيب، ولماذا حذف؟ لأنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ولأن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة. طيب، هذه فوائد درس اليوم، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل ما بعدها. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. وادعوا لأخيكم أكرم بالشفاء، دعوا لأخيكم أكرم والجعشان بالشفاء، صلى الله عليه وسلم.